الدفينة عام 56 و300 وألف. سهل من رملي تكثر في منخفضاته أشجار شوكية من الطلح والسلم وبها عدة آبار بعيدة الغور يرد عليها رجال القبائل من مسافات شاسعة، ولبعد الماء في هذه الآبار عن سطح الأرض يستعمل الوراد أهل الإبل والماشية طريقة السواني، فيقف إنسان عند فوهة البئر ويدلي دلوه أو غربه بواسطة البكرة تربط في عود عند الفوهة، وعند سحب الدلو وهو ملآن يأخذ رفيقه الطرف الثاني من الحبل ويجري به في الجهة المضادة للبئر، وإذا وصل الدلو عند فوهة البئر أخذه الواقف عندها وأفرغه في إنائه، ويعود الإنسان الذي بيده طرف الحبل إلى البئر، وهكذا يذهب ويعود بالحبل حتى يأخذ كفايته من الماء، وبعض أهل الإبل يربطون جملا لسحب الماء بدلا من الإنسان. وعلى بعد كبير من منطقة الآبار يوجد تل صخري أسود يعرف باسم خار الدفينة ويبدو كفنار من مسافات بعيدة. قمنا من الدفينة والجو في غاية من اللطافة والجمال، وكان الرذاد من حين لآخر يساعد على إخماد ذرات الغبار المتصاعدة إلى الفضاء، والسيارات تنهب الأرض نهبا تعلو وتهبط وتميل يمنة ويسرة. كانت الطيور الصغيرة كعادتها تحلق فوق السيارات وتسابقها إلى مسافات ثم تغيب وتأتي أسراب أخرى، ورأيت عصفورا مشبه البلبل رمادي اللون أخذ يسابق السيارة وحده إلى مسافات طويلة ثم ارتفع في الجو وغاب عن النظر. والإنسان يأنس لرؤية مثل هذه المناظر الحية في هذه الفيافي والرمال الجرداء. غابت الشمس وراء الأفق وبدأ الظلام ينساب إلينا من الشرق، وأخذت النجوم تتلألأ، وهنا وصلنا المحطة المعروفة باسم عفيف، وهو سهل منخفض تحيط به تلال الرملية وصخرية، وبه بئر بعيدة الغور ولون مائها وطعمه متغيران، وهو مورد بالألوف من البدو وإبلهم ومواشيهم ودوابهم، كما يتزود أهل السيارات بالماء من هذا البئر. وجدنا حول البئر عادا عظيما من الوراد وإبلهم، وطريقة سحبه من البئر هي الطريقة المألوفة في الدفينة. كانت الأراضي كلها مغطاة بحشائش جافة كأنها في انتظار الغيث من الله، لتتحول تلك الأعشاب الجافة إلى خضرة غضة جميلة. مكثنا في هذه المحطة ما يقرب من ساعتين ونصف ساعة لأداء الصلاة وتناول العشاء، ثم غادرناها الساعة الواحدة والنصف بعد المغرب إلى القاعية. وكانت الطريق من بعد عفيف كثير من عطفات والتعاريج، والأشجار الكبيرة تقف على جانبي الطريق كالحطب الجاف. وفي أثناء الطريق كنا نشاهد بين حين وآخر بعض الهوام والحشرات والحيوانات كالذباب والأرانب والجراديع تمر أمام السيارة. وبعد سير استغرق ما يقرب من 4 ساعات وصلنا القاعية، وهي كذلك سهل فسيح وبه عدة آبار كأنها الحفر أي لا رقاب لها، ومعرات ليتسرب إليها كل ما يتراكم عندها من الأوساخ من جراء الرياح أو المطر، وبمجرد وصولنا إليها استسلم كل منا للنوم العميق. ومن الصباح الباكر أي قبل طلوع الشمس توجهنا إلى الدوادمي، ولما كان الطريق سهلا أطلق السواقون للسيارات سرعته الزائدة، وعندما اقتربنا من الدوادمي اضطروا لتهدئة السرعة وتخفيفها برداءة الطريق، وتراءت لنا أعنية اللاسلكي ورؤوس أشجار النخيل وشرفات أبراج القصر أو القلعة، فاستبشرنا بدنونا من الدوادمي. وبعد دقائق كنا أمام بوابة القلعة قصر الدوادمي، وعرفنا هناك بعض الإخوان من موظفي مركز اللاسلكي بالقصر، فأخذونا إلى محلاتهم داخل القصر، والمألوف أن يبقى كل من يمر بهذا المركز خارج القصر. واستغرب هؤلاء الإخوان من توجهنا إلى الرياض، وزال استغرابهم لما أخبرناهم بمهمتنا وسبب سفرنا. وأردنا أن نعد الغداء فلم يسمحوا لنا، وأبى كرمهم إلا أن يعتبرونا ضيوفا، وأغدقوا علينا من فوض مبلهم ما لم نستطع حصره. وغادرنا الدوادمي الساعة 9 وألسنتنا تلهج لهم بالدعاء، وتقدمنا إلى محطة خف. والدوادمي بلدة من بلدان الوشم مسورة يكثر بها النخيل، وعلى مسافة منها يقع قصر الدوادمي به مقر الإمارة ومركز لاسلكي والبريد ومأمور مستودع البنزين والزيت ليمون بهما السيارات الذاهبة إلى الرياض والعائدة منها بأمر تحريري من الجهات المختصة. وناو الآبار التي حول القصر أو في القصر عذب جدا. كانت الأرض من بعد الدوادمي لا تخلو من وعورة ومنحدرات ومنعطفات وحرات ومن سهول ممتدة مستوية. أخيرا وصلنا خف فإذا هي فلات واسعة يشاهد الإنسان منها في الناحية الشرقية حمرة رمال البحر الصافي النفود بها عدة آبار وهي كذلك كالحفر ليس لها حواجز دائرية على فوهاتها. وقد سلم الله أحد رفاقنا من الوقوع في بئر من هذه الآبار وكان يظنها حفرة من الحفر وأراد أن ينزل فيها لقضاء حاجته ومن لطفه تعالى عليه أن كان معه كشاف فأنار ليعرف عمق الحفرة فإذا هي بئر لا يعرف غورها. نزلنا هنا للمبيت وبعد تناول العشاء وأداء صلاة العشاء والمغرب وسمر قصير مع بعض في أحاديث لا ربوة بينها فمن حديث البئر الذي كاد يقع فيه الزميل إلى حديث الطعام والشراب إلى حديث الجن والحشرات إلى ذكريات ماضية إلى التفكير في الحياة في الرياض وكيف تنتهي السنة إلى حديث الصندوق الذي تكسر أثناء الطريق وانتشرت محتوياته في السيارة وأخيرا تغلب النوم على الجميع فاضطجع كل في فراشه ونام وأراد أحد الخدم أن يبتعد بفراشه عنا فقال له السواقون إن هذا المكان مشهور بكثرة الذئاب فلا تبتعد عن الناس وما سمع الخادم هذا الكلام إلا وعاد بفراشه ونام بجوار إحدى السيارات. ومن الحشرات التي ضايقتنا تلك الليلة الحشرة التي نسميها اللاذغ ويسميها أهل النجد أبو شبث وأهل الحجاز يعتبرونه كالعقرب أو أشد أما أهل النجد فلا يرونه شيئا. والحشرة الثانية هي الجعل ولم نرتح منهما إلا بعد أن أطفأنا الفوانيس. منذ زمن طويل ونحن نسمع ونقرأ عن النفود وعن رماله وأنه البحر الصافي وأن السيارة إذا غاصت في رماله فلا تخرج إلا بالآلات الثقيلة والآلات الرافعة وسمعنا قصصا كثيرة عن هذه الرمال وابتلعته من السيارات والقوافل وما يلاقيه السواقون من عنة شديد في اجتيازها وأن قوة الآلات وسرعتها كلها تعجز آن هذه الذرات الرملية. لقد كنا نسمع هذا وأكثر من هذا ونحن بعيدون وما نحن اليوم آمها وجها لوجه وهذه الجبال الرملية الصفر أو الحمراء تقف آمنا وعنا قريب سنستقبلها أو هي تستقبلنا فكيف يكون الخروج منها أو السير فيها. في مثل هذه الأفكار استقبلنا نهارنا وكان من عادة السواقين التأخر في الاستيقاظ وعدم التبكير في التحرك من المكان الذي نبيت فيه. أما اليوم فعلى غير عادتهم استيقظوا من قبل طلوع الفجر وبعد أن انتهينا من الصلاة أو في الغلس بدأنا في التقدم إلى منطقة النفود أو من الساعة العاشرة والنصف قبل طلوع الشمس. وبعد أن قطعنا عادة من الكيلومترات بدأ ساحل البحر الصافي فوقف السواقون وأنذرونا بأن نكون حذرين بتحمل اضطراب السيارات وأن من المستحيل أن تسير السيارات مجتمعة كما كانت تسير من قبل بل لكل سواق أن يختار الخط الذي يراه صالحا ويكون الاجتماع بعد منطقة النفود. وإذا تعطلت إحدى السيارات في الطريق فلا يقف الآخرون لمساعدتها لأن الوقوع في الرمال معناه التغريز والتعطيل إلا إذا أمنوا التغريز. بعد هذه الإنذارات والاتفاقيات قال السواقون يلا نتوكل على الله وتوكلنا على الله وبدأنا في اجتياز الرمال. والرمال تختلف في بعض الأماكن تقل وتزداد في أماكن أخرى وكان السواقون من عادتهم تتبع الخط القديم أما هنا فكان كل واحد منهم يسير حسب ما يراه صالحا وكلما توغلنا تفاقم الأمر وتزداد حركات السواق في إدارة دفة السيارة وكنت أنظر إلى وجهه فأجد جميع معاني الحزم والعزم والجد والاهتمام والغضب تمثل بجلاء على أسارير وجهه. والسيارة لها دوي غير اعتيادي وتصعد تلا رمليا بجهد كبير ثم تتحدث أيضا ببطء ووقفت إحدى سياراتنا في رجة من الرمل الغزير وغاصت عجلاتها الخلفية إلى رأس محررها وتمكن بقية السواقين من إيقاف سياراتهم في مئة من الرمل وأسرعوا إلى نجدة زميلهم بمحاولة كبيرة متعبة. تمكن الجميع من إنقاذها أي السيارة من لجة الرمل، وبعد وقفة قصيرة لتبريد ماكينة السيارة استأنفنا السير بمنتهى السرعة. كنا نرى بين حين وآخر الإبل ترعى على يمين الطريق ويساره بين الحشائش الجافة، وكأنها تنظر إلينا وإلى سياراتنا بنظراته الساخرة، وكأنها تهزأ بهذه الآلات والحديد الذي يطلع بين ذرات الرمل الضعيفة إذا تفككت، ولكنها الآن بتماسكها قالت أقوى من الحديد والنار، وهي أي الإبل تسير وترعى في تلك الكثبان الرملية بكل هدوء واطمئنان، لا تهمها غزارة الرمل ولا قلته. وأخيرا انتهينا من النفوذ ورماله والحمد لله بسلام وأمان دون أي تعطيل غير الوقفة التي وقفتها إحدى السيارات. وقال السواق جوابا على سؤالنا كم مسافة النفوذ، 25 كيلومترا. وبعد نفوذ السر جاءت منطقة الرملية أخرى تعرف باسم نفوذ جنيفذة، تسير فيها السيارات كالقنفذ لكثرة مطباتها وتعارجها. ووصلنا بلدة مرات الساعة 2:30، ومرات قرية كبيرة أو بلد من بلدان وشم، وكل بيوتها من اللبن، وهي بعيدة عن محطة السيارات. هذا وصفها سنة 56 و300 وألف. وقفنا بجانب حائط بستان ونخيل وماء عذب، وكان المعتاد أننا إذا وصلنا محطة المبكرين في مثل وقتنا هذا أن نكتفي بأخذ قسط من الراحة ثم نتحرك. أما اليوم فقد حكم النفوذ ورماله أن نقيل في مرات، فقررنا المقيل. وأرسلنا خادما إلى بدو معهم ماشيا ليشتري لنا خروف بستة ريالات عربية، فأبى كلهم أن يتقبلوا منا ريالات عربية وطلبوا ريالات فرنسية، وقد حرمتنا الريالات الفرنسية من أكل اللحم في هذه المحطة. مكثنا في مرات إلى بعد الظهر، ثم قمنا إلى العويد المحطة التي بعد مرات، وكان السواقون يريدون أن نستمر في السير إلى الرياض فندخلها يوم الجمعة 4 من ربيع الأول سنة 56 و300 وألف، ولكننا لم نوافقهم على ذلك، وقررنا على خلاف رغبتهم أن يكون دخولنا إلى الرياض يوم السبت، وعليه وجب أن نبيت في العويند ونقيل يوم الجمعة في المحطة التي ما وراء العويند وهي الجبيلة. ومررنا في الطريق على سهول رملية وأخرى حرات وتلال وأخاديد وصخور رملية، ويرى من بعض أجزائها كأنها كانت غارقة في المياه ثم تبخرت عنه المياه تدريجيا. وتذكرت وأنا أنظر إلى تلك الصخور ما قرأته في كتاب الأستاذ المرحوم فؤاد حمزة قلب جزيرة العرب، وهو ينقل عن فيلبي وغيره من الذين ألفوا عن هذه البلاد أن معظم هذه الأراضي كانت في عهد من العهود بحارا، وأن بلدة الدوادم لارتفاعها كانت ساحل لتلك البحار. وكثيرا ما رأيت أثناء وقفات السيارات في الطريق مع الرمال حيوانات بحرية صغيرة من نوع الحلزونات متحجرة ومتكسرة، ويتؤكد الرأي الذي يقول بوجود بحر في هذه الأراضي. وصلنا العويند بعد مغيب الشمس، وبعد أن أدينا صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا وتناولنا العشاء، أردنا أن نسمر كعادتنا قليلا لندفع عنا سائم الصمت الذي يلازمنا أثناء سير السيارات. أردنا ذلك ولكن الجو لم يساعدنا، وأخذت الرياح الشديدة تهب من الناحية الشرقية، وسرعان ما تحولت إلى عاصفة هوجاء أجبرتنا على أن نختفي ويختبئ كل منا في فراشه ثم يستسلم للنوم. كان ينام بجوار أحد السواقين، فقام في نصف الليل مذعورا وهو يصيح عقربة، فسألته أين هي؟ قال لا أدري والله أين ذهبت، وقد رأيتها تجري على يدي وقد سلمني الله منها. ولشدة البرد وشدة الرياح العاصفة لما تحرك المحلي وتغطيت جيدا بالغطاء مع قراءة المعوذات وآية الكرسي، وأنت ولم أستيقظ إلا صباحا. عندما استيقظنا صباحا وجد كل منا نفسه مدفونا تحت الرمال، كأن أحدا جاء بأطنان من الرمال ونثرها علينا، وجميع الأشياء التي كانت على الأرض وجدناها مدفونة في الرمال كما لم نعثر على الأحذية إلا بعد بحث وتنقيب. قمنا من العويند وهي واحة كبيرة بها أشجار ونخيل تروى بعين وآبار، وجبال الصخور الرملية لا تبعد عنها كثيرا. تحركنا منها الساعة 10:30 صباحا، والطريق من العويند إلى الجبيلة في بعض الأماكن جد وعر لوجود تلال مرتفعة ومن عطفات جبليات خطرة. وفي بعض المحلات تنحدر السيارات إلى منحدر عميق ثم تصعد مرتفعا آخر، ومن هذه المرتفعات ريع الحيسية، وهو ريع يحسب له السواقون عند صعودهم ألف حساب، لأن السيارة إذا وقفت في الطريق رجعت إلى الوراء رجوعا لا إراديا، وتخترق السيارة بعد هذا الريع المنعطفات السبع المشهورة باسم سبع الملاف، وهي منطقة جبلية ولكن جبالها ليست كجبال الحجاز ذات الصخور السلد، بل صخورها رملية رواسبية. ومررنا على أخدود عميق كأنه كان في يوم من الأيام بحيرة صغيرة. وصلنا ولدة العينة، وهي عبارة عن أطلال وخرائب، سنة 56 و300 وألف، وقد بدأ الناس في إحياء أراضيها بالزراعة والفلاحة والاستفادة من آبارها ومياهها العذبة. ومررنا بمسافات طويلة في هذه البلدة القديمة التاريخية، وكلها مزدهرة بأنواع من الخضار والقمح والبرسيم، ومعظمها أو كلها تسقى بالسواني. ومن العينة دخلنا بلدة الجبيلة، وهي مثل العينة في خرائبها وأطلالها، وبها بعض أماكن مرتفعة آهلة بالسكان، ومزارعها كذلك تمتد إلى مسافات طويلة. قال لنا السواقون وبعض أهلها اجتمعنا بهم عند بئر من آبارها إنهم توجد قبور كثيرة للصحابة الذين استشهدوا في حروب الردة في وقعة وادي حنيفة، وذلك في سفح جبل غرب البلدة، وكان بودي أن أزور تلك القبور، ولكن أحد لم يشجعني على الذهاب إليها، فالجميع كانوا يفكرون في إنهاء الرحلة والوصول إلى الرياض. وقفنا في الجبيلة بجوار بئر على شفا وادي حنيفة تحت ظلال أشجار الأثل للمقيل. وجد أحد الرفاق نبتا ذكيا رائحة فعرضته على بدوي، اشترينا منه حطبا وسألته عن اسمه فقال هذا هو الشيح، وذكرني الشيح بالقيصون، فقلت له هذا الشيح فأين القيصون؟ قال ولا أدري، أقال عن علم ومعرفة أمر ما تخلصا من المأزق، القيصون قدامكم في الطريق إذا اقتربتم من الرياض. قلنا من الجبيلة بعد الظهر إلى الرياض، وكان الطريق سهلا، لم نرى شيئا يسترعي الاهتمام غير الغبار الأبيض كأننا نسير فوق الجبس. وتذكرت قول البدوي الذي قال لنا عن القيصوم أننا نراه في طريقنا إلى الرياض، فلم نرى قيصوما ولا غير قيصوم. وعندما ارتفعنا على تل رأينا أبراج اللاسلكي ورؤوس النخيل التي حول الرياض، فقال السواق هذه هي الرياض، ورفع عقيرته بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فرحا بانتهاء الرحلة. وكلما اقتربنا من الرياض ومن نخيلها أدركنا من سمى هذه البلدة بهذا الاسم لم يكن مبالغا في ذلك، فقد بدت لنا كغابة من النخيل، وقد تولدت شمس الأصيل وأشعتها العسدية رؤوسها فأكسبتها لونا بديعا وجمالا طبيعيا خلابا، ولم نر شيئا من بنيها إلا بعد أن وصلنا التل التاريخي المعروف باسم أبو مخروق، وأشار إليه السواق وقال هذا أبو مخروق يا سيدي الذي تسمعون به. وبعد أن وصلنا إلى نخير الشمسية ولا يبقى بيننا وبين الرياض إلا كيلومتر وأقل، وقفنا ليتقدم نفر منا ومعهم الخادم الذي سبق له العمل في الرياض، ويراجع المسؤولين ويخبرهم بوصولنا، ويعرف المنزل الذي سيخصص لنا لنزولنا، ثم يعودون ونذهب معهم جميعا رأسا إلى المنزل المخصص. وتقدمت مع الذين تقدموا إلى باب الثميري أو دروازة الثميري، والدروازة كلمة فارسية معناها الباب. واستغربنا جدا برؤية الرياض وبيوتها وسورها، وكلها مبنية باللبن الطوب النيء الأصفر، وعهدنا باللبن في الحجاز أنه لا يستعمل إلا في القرى كوادي محرم في الطائف والطندباوي في مكة والرويس في جدة. ولم نتصور أن تكون الرياض وهي العاصمة الثانية في ذلك العهد أي سنة 56 و300 وألف للمملكة عماراتها وقصورها من اللبن. وقد زار استغرابنا لما رأينا في البلد قصورا شاهقة وعمارات ضخمة وكلها من اللبن، مضى عليها زمن طويل وهي قائمة تقاوم عوامل التعرية بكل قوة وتماسك. وصلنا بسياراتنا إلى باب الثميري، وكانت السيارة من النوع القديم، وأثار السفر كالغبار والتراب زاد منظرها بشاعة وقبحا، وغلت محطة أنظار مئات الخارجين من الباب، وكان كل واحد منهم يدفعه حب الاستطلاع أن يعرف الذين في السيارة، ومن أين قدمت ولماذا قدم من فيها وأين تقف وماذا فيها من الأمتعة وما أصل من فيها. وكثير من هؤلاء يقف ويسأل السواق من أين جئتم. وكان السواق على جانب كبير من الحماقة والسفاهة، لا يرد على سؤال أحد، وإذا رد فلا يرد إلا بكل قبيحة. فقال لواحد السائلين: جئنا من طوكر. وقال الآخر: جئنا من بيت أبوك. ولحسن الحظ أن معظم السائلين لم يكونوا يفهمون رجته، وإلا وقع بينه وبينهم ما لا خير فيه. وكنا نهدئ عليه وننصحه بلزوم الهدوء والصمت، فكان يصمت طويلا ثم يتغلب الحماقة عليه ويتكلم مثل هذا السفه وأكثر. وقال الإنسان يبدو من هيئته أنه من طلبة العلم أو مطوع، لما سأله من أين يا أخي قال له: من بيت الداوة اللي استلقتك. فأدرك الرجل السائل أنه يستهزئ به وامتعض وراح في سبيله. وكل هذه الأسئلة والأجوبة كانت في اللحظة التي أوقفنا فيها حارس الباب، وهو شرطي مسلح يرتدي ثوبا وصنادة وعقال ومعه عبد مسلح. وسأل من الحارس عن الجهة التي قدمنا منها وعن أسمائنا، ثم سمح لنا بالدخول. كان الوقت قبيل غروب الشمس، وحركة المرور ولسيما من الخارجين من البلد تزداد في هذه الساعة، وسارت سياراتنا لوري عراقي ومنظره الكثيب وسط هذا الخضم من البشر المعاكس في السير تسير بسرعة 2 من الكيلومترات في الساعة، فرجة لأنظار المئات من المارة. وفي هذه الأثناء شاهدنا سيارة جلالة الملك عبد العزيز قادمة من أمامنا، وخلف سيارته رتل من السيارات، فاضطر السواق إلى اللجوء إلى جانب من الشارع، ومر موكبه بسرعة. ولولا وقوف حارسين على جانب السيارة الملكية لما عرفنا أنها سيارة الملك رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. جئنا إلى باب القصر الملكي ووقفنا السيارة، ثم جلسنا على الحبوس الدكاك الملاصقة لجدار القصر، وأرسلنا الخادم ليبحث عن أحد المسؤولين. وغدنا فرجة للداخل والخارج من القصر وللمارة الذين ينصرفون من الأسواق إلى بيوتهم أو إلى المساجد، ويزيد بعضهم في اللقافة فيقف أمامنا ويظل ينظر إلينا من القدم إلى الرأس. وكنا نقابل هذه اللقافة والفضول بالصمت. وفي هذه الأثناء رأيت الأخ عبد الكريم محمد رحمه الله سواق سيارة جلالة الملك عبد العزيز، وكنت أعرفه من مكة، وكان أول إنسان أعرفه قابلته في الرياض. فجلس معنا ورحب بنا، وكان جلوسه معنا خير وبركة، فقد أبعد عنا الفضوليين الواقفين حولنا، وأخبرنا أن الطبيشي سيمر الآن من هنا وهو يدبر لكم كل شيء، ثم استأذن وذهب لشأنه على أن يعود إلينا بعد أن نستقر. وبعد برهة قصيرة مر بنا السيد عبد الرحمن الطبيشي رئيس الخاصة الملكية، فسلمنا عليه وأخبرناه بوصولنا، فنادى سيادته أحد أتباعه وأمره بإنجاز كل ما يتعلق بنزولنا وقرانا. قمنا مع الرجل وذهب بنا إلى مأمور البيوت ابن ملحوق، والذي معه مفاتيح بيوت الحكومة، وليس له مكتب أو مكان معروف غير بيته أو السوق، فأرسلنا الخادم معه ليبحث عنه. وقد وجداه صفحة في السوق، فناداه الرجل وبلغه أن الطبيشي يأمرك أن تدبر لهؤلاء الأساتذة أو المطاوعة على حد تعبيره بيت الآن. فالتفت ابن ملحوق إلى خادمنا وقال: البيت الذي كان فيه المطاوعة أي الأساتذة من قبلكم لا زال خاليا، فخذ مفتاحا وانزلوا فيه، وأعطاه المفتاح. ثم جاء إلينا وأخذنا إلى هذه الدار وفتحها، وقال ما مفهومه: إن حظنا جيد إذ بقي البيت خاليا ولم ينزل فيه أحد. ودخلنا البيت فإذا هو كالجب لا يدخله النور إلا من ناحية السماء، أما حضراته فكأنه الليالي الحالكة وتصاعد منها روائح غريبة. اللهم اجعله منزلا مباركا. أبقينا الخادم في الدار، وعدنا إلى بقية الرفاق إلى الشمسية وأخبرناهم بما حصل وما تم في موضوع الدار، وعدنا معهم إلى الرياض وإلى دخنة الحلة المعروفة التي فيه الدار المخصصة لنزولنا، بيد أن الزقاق الموصل إليها ضيق لم يدخله السيارة. فاضطرنا لإيقاف السيارة بعيدة عن الدار، ونقلنا الأمتعة من السيارة إلى البيت على حمير، ولولا أن الوقت بعد المغرب لاجتمع علينا المئات من أهل الحارة، وقد لحق الأمتعة ضرر كبير من جراء نقلها على حمار لم ينتهي من عملية النقل إلا بعد الساعة الثالثة ليلا. كان في الدار سطح واسع، فأخذ كل منا فرشه وصعد، لأن وسط الدار كان حارا، وحمدنا الله على أن قربنا كانت ملأة، ولولاها لبثنا من غير ماء. كان كل شيء في الدار غريبا بالنسبة لنا، فالدرجة بالصعود إلى السطح غايت لقدمها ممرا زلقا، إذا لم يحاسب الإنسان في الصعود والنزول تعرض للزلق. وبحثنا عن حمام ودورة مياه فلم نعثر عليها في البيت كله، وأخيرا سألنا الخادم الذي سبق أن سكن في هذه الدار عنها، فأخذنا إلى أعلى نقطة في السطح وأرنا زاوية صغيرة، وقال هذه دورة المياه، وإياكم التطهر بالماء هنا، بل اكتفى هنا الاستجمار والغسل بالماء بأسفل الدار. وكانت أصوات مزعجة ترتفع من أطراف البلدة، ونغمتنا تكاد تكون واحدة، وظل كل منا يفكر فيها وفي مصدرها، فلم نستطع الوصول إلى حقيقتها إلا بعد سؤال الخادم، فقال إنها أصوات محارات الآبار أي السواني، وتستمر إلى جزء كبير من الليل، فما وسع كل واحد منا إلا أن قال رب زدني علما. عهدنا بأصوات السواني في الحجاز أنها تكون رقيقة هادئة، ونزل أحدها من السطح إلى صحن الدار فوجد الأرض قد اسودت وتحورت إلى حرة سوداء، وأنار بالكشاف فإذا هي جيوش من النمل الأسود الكبير ويسمى في الرياض الجعران، وقد احتلت جميع أمتعتنا والأرض. فقال خبيرنا المرافق هذا شيء مألوف، أي خروج هذه البويضة من بعد المغرب إلى الصباح ويختمي في النهار، ولا ضرر منها للإنسان. كانت ليلة الخامس من ربيع الأول سنة 56 أول ليلة لنا في الرياض، وقد تحسن الجو من بعد العشاء، ولأول مرة في حياتي أنام من غير كلة ناموسية نوما هادئا لطيفا بعيدا عن طنين البعوض البغيض ولسعاته المحرقة. وقد تذكرت وأنا أتقلب على الفراش انتظارا للنوم قول بديع الزمان الهمداني في إحدى مقاماته، وهو يصف ليالي نجد: إسكندرية داري إن قر فيها قراري، لكن ليلي بنجد وبالحجاز نهاري. كنت أقرأ هذه الأبيات وأمثالها وأسأل نفسي: ترى كيف تكون ليالي نجد التي يتغنى بها الشعراء؟ وقد أدركت الآن وأنا أستقبل النوم في عاصمة نجد أن ما قاله الشعراء هو حقيقة ثابتة، وأنهم كانوا على حق وصواب في الإشارة بليالي نجد. وعلى مثل هذه الأفكار والأحاسيس أغرقت في النوم. لقد منا هادئين مرتاحين من شر البعوض، ولكن من مجرد انتشار من الصباح هجمت عينا أسراب الذباب بصورة فظيعة، وأكثر وقوعها على العين والأنف والفم، الأمر الذي اضطرنا إلى مغادرة الفراش والنزول عن السطح إلى صحن الدار، ويستعد لاستقبال النهار وترتيب الأماكن وتخصيصها. فإلى الدار عبارة عن فناء مربع صغير لا تزيد عن 5×5 أمتار تقريبا، وفي كل ضلع من أضلاع هذا المربع حجرة أو حجرتان كالمخازن، ليس فيها منفذ غير الباب، فالذي يجلس في إحدى هذه الحجرات يراه الآخر الذي يكون في الحجرة المقابلة، ولا يمكن للإنسان أن يجلس في حجرته ويغلق الباب، فإذا فعل ذلك حرم من نعمة النور والهواء. وفتح النوافذ إلى الشارع كان في تلك الأيام أمرا غير مرغوب فيه عند أهل نجد، خشية أن تتسرب أصوات النساء من داخل الدار إلى خارجها. وأحسن مكان في الدار هو ما يسمى بالديوانية، وهو بمثابة غرفة الاستقبال ويسمى الروشن. وتنتهي الديوانية بمنفذ غريب للنور والهواء، وهي فتحة مربعة الشكل في إحدى زوايا السقف، ولها غطاء خشبي منيط بحبل طويل يسحب من الديوانية إذا أريد فتحها لتصريف دخان موقد القهوة الإيجار. وفي وقت الشمس أو المطر يظل مغلقا، وتعرف هذه الفتحة عند أهل الرياض باسم باكبير، وهي كلمة فارسية محرفة وأصلها باكبير ومعناها قابض الهواء أو لاقط الهواء.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.